ويذكر في الحديث الدال على مشروعية الجماعة في صلاة النافلة، لأن لا يتوهم أن صلاة الجماعة من خواص الفرائض، فقال الجماعة للنافلة. والسند متفق على أخبرنا ناصر بن علي الجضمي، وهذا أحد مشايخ الستة، وقال أنبأنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري من الثامنة، قال أخبرنا معمر حدثنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن محمود بن الربيع هذا صحابي صغير، عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن السهول لتحول بيني وبين مسجد قومي. هذا الحديث تكرر عدة مرات وسبق لنا قصته، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد أي أن أصلي لك من البيت حتى تتخذه مصلى؟ فأشرت إلى ناحية من البيت أي جهة من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. وهذه هذا استدلال، هذه صلاة النافلة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل البيت جماعة، فدل على أن صلاة النافلة تصلى جماعة، لكن هذا ليس بالاستمرار، إنما هو يعني، ولذلك يقول الفقهاء الصلاة جماعة في النافلة على سبيل التداعي مكروه، يعني كعادة يلتزمونه، مثلا يدعو بعضهم بعضا تعالوا نصلي جماعة، هذا غير مشروع، إنما إذا اتفق أحيانا مثلا إذا جاء واحد يصلي وأراد أن يبتدي به وصار جماعة، وكذلك في صلاة الليل واحد يصلي فجاء آخر أو أكثر من ذلك فابتدوا به بدون أن يكون عادة مستمرة، فهذا من السنة أحيانا يفعل به. وأما بالاستمرار كصلاة الفريضة فهذا خلاف السنة، بل هو بدعة. والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه مستوفا بغير هذا الموضوع في باب، قدم في باب النص ايش اسمه الباب العاشر 788. قال الجماعة لفائت من الصلاة، كذلك أيضا لا يتوهم أن صلاة الجماعة قاصرة في الحاضرة، وأما صلاة القضاء أو المقضية لا يشرع لها الجماعة، فنفى ذلك وأثبت أن صلاة الفريضة سواء كانت أداء أو قضاء يشرع فيها ويطلب فيها الجماعة. للحديث الآتي السند المتصل، قال أنبأنا علي بن حي الصليبي المروزي، قال أنبأنا إسماعيل ابن علي عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. من الغريب هذا الحديث ليس من أحاديث هذا الباب ولا يستفاد منه، وهنا يقول استدلال المصلي بهذا الحديث على ما ترجم له غير واضح فليتأمل، هذا ربما بعض النساخات فله إلا فهو ليس من هذا الباب. والحديث متفق عليه، وتقدم شرحه سندا ومتنا ومسائل برقم 228 814 حديث. قال رحمه الله تعالى وإسماعيل هذا هو ابن أبي جعفر، إسماعيل إيه؟ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، وليس إسماعيل بن علي، إنما هو إسماعيل ابن جعفر. وقسم المتطق على أخبرنا حناد بن السري أبو السري، قال عدنا أبو الزبيد واسمه عبثر بن القاسم، وولد قاسم فهو عبثر، وابن سوائن السدوس عنبر. عبثر لا يوجد في الكتب الستة إلا هذا الرجل وهو عبثر بن القاسم عبثر، وكنيته أيضا أبو زبيد، هذا أفراد من الأفراد، الزبيدي الكوفي ثقة من الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. قال حدثنا عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ابن عم منصور معتمر، هذا من الطبقة الخامسة، وهذا أول معالي ذكره ولو في هذا الكتاب 27 حديثا. قال عن عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني من الطبقة الثانية، وأبوه عن أبيه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي بن بلدمة الصحابي المشهور رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ الكبرى في التفسير: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ليلة. وفي رواية البخاري: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. فماذا وماذا أفادت هذه الطرق المختلفة؟ واختلف في تعيين هذا السفر. ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقع عند رجوع من خيبر قريب من هذه القصة. وفي رواية أبي داود من حديث مسعود رضي الله عنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزل فقال: من يخلؤنا؟ إذن اختلفت الروايات يعني في تعيين هذا المكان، وفي كلها وقع ذلك، لكنه يعني يحتمل أن يكون أحد هذه المواقع. وفي بعده وقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حضر هناك، فإذن ما يصل هذا. قال رحمه الله: ما على كل حال ما يدل تعدد القصة مرتين حصل هذا. واختلف العلماء هل كان نومهم عن صلاة الصبح مرة أو أكثر، فجزم الأصيلي بأن قصة واحدة، وتعاقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين، وهو كما قال: فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام، وقصة عمران فيها أنهما كان معه، وأيضا ففي قصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير، وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تعدد الواقعة مرتين صلاة الصبح هذا هو الصحيح. قال: إذ قال بعض القوم لم يعرف القائل: لو عرست بنا يا رسول الله، الآن تعبنا أريحنا قليلا. التعريس نزول المسافر آخر الليل ثم تعريس، انزل بنا حتى نستريح. قال: إني أخاف أن تنام عن الصلاة. الآن لو نزلنا واسترحنا ونمنا فاتتنا صلاة الصبح. قالوا ليس هكذا. قال بلال: أنا أحفظكم أي أمنعكم من تضييع الصلاة. وللبخاري: أنا أوقظكم فاضطجعوا فناموا. إنما أتى به مع ما قبله لأن الاضطجاع لا يستلزم إيه أن فاضطجعوا فناموا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته يقرأ له القرآن فغلبت عيناه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال وقد طلع حاجب الشمس أي طرفها، والحال أنه طلع طرف الشمس وحواجب الشمس نواحيها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أين ما قلت؟ أين الوفاء بذلك القول؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها، ما مر علي نوم في حياتي مثل هذه. حلوة مرة قط. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم. فإن ذلك انزعج الصحابة وقالوا: نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وفي الجهاد، فكيف أصيبنا بتضييع صلاة الصبح؟ تأسفوا على هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم ذلك فقال: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء، فإذا لا لوم عليكم. كما قال في الحديث الآخر: لا تفريط يعني في النوم، إنما التفريط في اليقظة. قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة أي أعلمهم. فآذن الناس فأذن. فقام بلال فأذن أي الأذان المعروف. فتوضؤوا عند ذلك، فتوضؤوا يعني حين ارتفعت الشمس، وذهبوا عن ذلك المكان. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. هذا محل الشاهد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذه الصلاة في جماعة، فدل على أن صلاة الجماعة تشرع في القضاء كما تشرع في الأداء. والحديث هذا أخرجه البخاري. ومن فوائده ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الجماعة لقضاء الصلاة النافلة. قال في الفتح: وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجماعة صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت، ومع ذلك هنا لا يرى. ومن أجاز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها، ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض، وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاعتراض عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه، فوات العبادة عن وقتها بسببه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: التشديد في ترك الجماعة، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد في ترك صلاة الجماعة. وبالسند المتصل على أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية بن مبارك، قال أنبأنا عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عن زائدة بن قدامة. زائدة بن قدامة هذا أبو الصلت الثقفي من الطبقة السابعة. قال أخبرنا حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي. السائب ابن حبيش بالتصغير، ابن حبيش مصغرا، الكلاعي الحمصي مقول من الطبقة السادسة، وهذا أول معاد ذكره، وليس له إلا هذا الحديث في هذا الكتاب. قال عن معدان بن أبي طلحة، معدان بن أبي طلحة العمري اليعمري شامي ثقة من الطبقة الثانية. قال لي أبو الدرداء، أبو الدرداء هو اسمه عويمر بن مالك، وقيل ابن عامر وقيل ابن ثعلبة، في خلاف اسمه واسم أبيه، وهذا الصحابي المعروف المشهور رضي الله تعالى عنه، وهذا أول معاد ذكر من هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب 10 أحاديث. قال أين مسكنك، يسأل هذا التابعي أين مسكنك، أين محل سكنك، أي محل إقامتك؟ قال قلت في قرية دوين حمص، أي قريبة من حمص، حمص البلد المعروف. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة، أي ثلاثة أشخاص، في قرية يكونون في قرية واحدة، في قرية ولا بدو، أو في قرية القرى المعمرة ولا بدو في البادية في الصحراء، ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة، وهذا معاد الشاهد، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فمن نسي ذكر الله نسي الله ذكره في الدنيا والآخرة، يكون ضائعا. فهذا وعيد شديد، فعليكم بالجماعة، أيلزموا الجماعة، إذا كان أمر كذلك من تسلط الشيطان على من لا يؤذن يؤدون الصلاة جماعة فالزموا الجماعة. ثم علل ذلك بقوله: فإنما يأكل الذئب القاصية. الذئب عادة إذا تسلط على الأغنام ما يشتري يدخل على جماعة الأغنام، إذا وجد فرصة منتزعة منفردة هذه تم غرضه. فإذا انفرد الإنسان عن الجماعة صار عرضة للشيطان، الشيطان يلعب به. وأما إذا كان منضما مع الجماعة فهذا يعني يدفع الشيطان عنه، فهذه فائدة الجماعة، يد الله مع الجماعة على الجماعة، فهذا فائدة الجماعة، وخاصة صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة متأكدة، وإلا استولى الشيطان على من لا يؤدي ذلك جماعة. قال رحمه الله تعالى هنا من الغريب، قال السندي كلا المراد أن الشيطان يتسلط على من يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة، والأوفق بالحديث أن مراد ما ذكره السائب أن يسلط على من يعتاد الصلاة بالانفراد ولا يصلي مع الجماعة. تنبه قال في المرقات: وأما إفتاء الغزالي، هذا هو الذي غزالي كان أولا كان بضاعته مزجاة في الحديث قليل، إنما هو فقيه، ثم أخيرا تصوف، ثم يعني دخل في الفلسفة وعلم وتعلم علم الكلام ومنطق وما إلى ذلك، وتفنن في هذا، فهذا دفعه إلى أن لا يتزين مع المذهب الذي تبناه مذهب الشافعي رحمه الله، وهو له اليد الطولى في تمهيد مذهب الشافعي، الأوسط والوسط والبسط وإلى آخره، والوجيز، هذه الكتاب كل كتب كلها على مذهب الشافعي، وكلها استفاد الشافعيون يعني إلى يومنا هذا يخدمون هذه الكتب شرحا وقراءة وتدريسا إلى آخره، لكنه في الآخر انحرف بسبب أن الفلسفة استولت عليه وغلبته، وزيد على ذلك التصوف المتأخر منحرف، وإذا زيد إلى الفلسفة يزداد بعدا. أخيرا هو رجع وألف كتاب إلجام العوام على علم الكلام، لكنه ما قدر يتخلص عما هو عليه، وكما كان كذلك الجوين إمام اللي اسمه ذاك إمام الحرمين كان إنه أبو المعالي كان رجع إلى طريقة السلف ولكنه ما قدر أن يفهم طريقة السلف لأنه عاش على تلك فلما رجع عن التأويلات وما إلى ذلك ما استطاع أن يدخل في معرفة علم السلف إلا أنه وقف على طرف ولذلك كثير من المواطن هو رجع وتاب وألف مؤلفات لكنه ما ليس يعني ما هو ليس قصدا قصده الرجوع لكنه ما يعني وافق الحق في بعض المواد وهذا كذلك يدل في الآخر وقال أنه عند اقتراب أجله أخذ البخاري على صدره وقال هذا هو يعني أسوتي وكذا وكذا الغزالي ومع ذلك هذه الرجوعات كلها في الأخير ما مكنته أن يتخلص مما علق في قلبه من الانحرافات الأولى فهنا هذه المسألة وهو شافعي وألف مؤلفات عدة بمثاب الشافعي والشافعي من أشد الناس اتباعا للسنة يقول إذا كنت أنت يعني تخشع إذا صليت وحدك وإذا كنت مع الجماعة يدخلك تشويشات وكذا خلي وصلي وحدك هذا انحراف يعني العجيب هذا مع أنه ما شاء الله فقيه ويعني لا يتصور أن يقوله أي عاقل فضلا من العالم يقول وأما إفتاء الغزالي في من يتحقق من نفسه أنه يخشع في جميع صلاة منفردا دون ما إذا صلى في الجماعة لتشتت همه لأنه إذا كان الجمع يمنعه الخشوع في أكثر صلاته فالانفراد له أولى فردوه وإن تبعه ابن عبد السلام من غير ابن عبد السلام أيضا من كبار العلماء الشافعية ومع ذلك انحرف هنا بأن المختار بل الصواب أن الجماعة أولى كما هو ظاهر السنة كيف أولى أين الوجوب الله المستعان هذا غريب وبأن في ذلك فتح باب عظيم ومن ثم قيل في بركة الجماعة ما يلم شعث التفرقة شعث التفرقة يعني معناه الذي تفرق بركة الجماعة يلم لك معناه إذا كنت وحدك أنس تأنس بالانفراد وإذا كنت مع الجماعة تستوحش خلي الجماعة واترك في بيتك وقعد في بيتك هل هذا يعني طريقة الفقهاء المحدثين اللهم استعان يقول هنا قلت إيش إن من أغرب ما يسمع ويرى أن ينقل عن من ينتسب إلى العلم مثل هذا القائل المنابذ للسنة مثل هذا القول المنابذ للسنة الغراء إن هذا لشيء عجاب وما كتبت مثل هذه الآراء الباطلة البشعة إلا تعجبا واستنكارا لما حوته من الأهواء الشنيعة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أولا الناس التي تسول إليك بأن الوحدة فيها الأنس وفيها كذا فينبغي أن تنفرد هذا من تسول الشيطان نفسه هذا يعني تجد أنس في الوحدة ولا تجد أنس مع الجماعة معنى ذلك أن هذا الأنس أنس شيطاني وليس أنس ربانية لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل لهذه الأمة نبيا واحدا وأنزل كتابا واحدا وأمر باتباعهم وإن تطيعه تهتد وما خلاف ذلك وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إلا لمرض ما صلى في بيته وحث الجماعة بل أكد كثير من أهل العلم على فرضية الصلاة الجماعة منهم من يرى عدم صحة الصلاة إلا بالجماعة إلا لعذر ومنهم من يقول فرض ولا تبطل الصلاة لو تركه ومنهم من يقول إلى آخر ما قالوه أما أن يكون الإنسان ينفرد وحده في بيته يصلي ويترك المسجد نهائيا لأنه لا يجد في أنسا بل في تشوشات هذا يقوم وهذا يصلي وهذا يقرأ يشوش أو لا يقول له خليك في البيت في بيتك في قعر بيتك هذا نفسه تسويل شيطاني وليس رباني فلا ينبغي للشخص أن أي فكرة تأتيه يعرضها على كتاب والسنة وهذا قول قالوه ولم يفعلوا به كل كتب التصوف إذا قرأت كل طريقتنا مؤيدة بكتاب والسنة فمن لم يتبع الكتاب ولم يقرأ الأحاديث ليس من طرف طريقة لكن الواقع خلاف هذا الكلام شيء والتطبيق شيء آخر لأنه يوجد هناك غير خلاف هذا فلو كان هذا القول معمولا به لكفى لأن السلف ما فاتوا أو ما تقدموا على من بعدهم إلا بهذه اتباع الكتاب والسنة البحث عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم والمشي عليه عقيدة وسلوكا. هذا هو الذي امتاز به السلف. ومن عدا ذلك فهذا جاءت من التشويشات هذه بحيث انه وصل الحد الى هذا. يقول ايه اذا شوش عليك صلاة الجماعة والجمعة خذك اعتزل في بيتك واستأنس معك بمناجاة الله. اللهم صل. والحديث هذا حديث حسن الذي مقبول لكنه حسن. قال التشديد في التخلف عن الجماعة. التشديد في التخلف عن الجماعة. والسنة دي منتظر قال أخبرنا قتيبة هم نصيف عن مالك عن أبي الزناد عبد الله ذكوان عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فوحطب ثم آمر بالصلاة فأذن لها ثم آمر رجلا فأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. الذين يتخلفون عن الجماعة لو وجد الغزالي ماذا يفعل به؟ قال إذا استأنست أصلي في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قال لقد هممت أن آمر أن أحطب وأخذ الحطب حزم وأذهب إلى بيوتهم فأحرق عليهم وهم في داخل البيت. الله سبحانه. هذا الوعيد الشديد ما مر على أذنه ولا رآه. الله سبحانه. قال ماذا؟ ثم أمر رجلا فيؤم الناس والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء أو مرماتين حسنتين لعب يعني لعب يعني كرة لو وجد كرة لحضر المسلم لكنه ما يجد ذلك ولذلك ترك صلاة الجماعة. أصل المرماتين إما أن يكون بهذا المعنى لو وجد أحدهم عرقا عظما سمينا وفي رواية عرقا سمينا. العرق هو العظم الذي في بقية لحم. ما هو عظم كامل كامل اللحم؟ لو وجد فيه بعض لحم لحضر المسجد حتى لو في بعض لحم. أو مرماتين مرماتين إما من هذا المعنى الذي قلناه مرماتين حسنتين أو المراد مرماتين ذي الفيشات ذي الفيشات. ويقال أن هذا مثل لأن ذي الفيشات بعيد عن اللحم ما وجد فيه إلا يعني أقل قليل من اللحم فلذلك يعني لا يعطى لأحد يعني عنده قيمة هذا. لكن هذا الشخص لو وجد ذاك لحضر وصلى الجماعة من أجله يعني التافه أتفه شيء من إيه من ملابس الدنيا لو وجد لحضر في ذلك المحل. قال وحكاه أبو عبيد قال لا أدري ما وجهه ونقله مستملي في رواية كتاب الأحكام عن الجرابلي قال قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري المرماة كالسليم مثل مسرات ومضات ما بين ضفي الشاة من اللحم. قال إياد فالمم على هذا أصية. وقال أخمش المرماة لعبة كانوا يلعبونها بمصال محددة يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتها في الكوم غلبة وهي المرماة والمدحات يسمونها كذا. يعني إما نقول كرة لو كان في المسجد هناك قرر كرة مثلا كل من حضر يلعب كرة يعني لا حضر كل الناس لماذا؟ لأنهم مرادهم هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللعب أو الملاذ الدنيوية أعلى وأغلى وأثمن عندهم من المثوبة الأخروية. فهؤلاء قصدوا مع كذا ففيه الوعيد الشديد لشهد العشاء. لشهد العشاء لماذا خص العشاء؟ لأن العشاء أصعب. لذلك قال يعني هاتان الصلاة أشد الصلاة على منافقنا العشاء والفجر. فلذلك حتى في وقت العشاء الذي يتثاقل فيه الناس لو وجد هذا شيئا من تافه الدنيا لحضرها. فإذا هذا يدل على شدة العناية بصلاة الجماعة. فمن يعني تساهل في ذلك فحكم واضح. ومن الفوائد هذا الحديث هو متفق عليه. ومن فوائده ما بوب المصنف رحمه الله هو التشديد في التخلف عن الجماعة. ومنها تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهوان من الزجر اكتفي به على الأعلى من العقوبة. نبه عالم دقيق العيد أي الوعيد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. ومنها جواز العقوبة بالمال قد استدل بكثير من القائلين بذلك من المالكية وغيره. المهم في خلاف في هذا وهو أن المعاقبة بالمال وسيأتي أيضا في كتاب الزكاة البحث الطويل عنه. والصحيح أن العقوبة بالمال مشروعة إلا أنها تتقيد بما نزل به أو بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالمال كالزكاة مثل مانع الزكاة وما إلى ذلك. وهذا أيضا يستدلون ولا يبعد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرق عليهم بيوتهم، وفي البيت المتخلف وعفشه وطعامه وشرابه ولباسه موجود. إذن قالوا إذا كان تحريكه جائز فلو عاقبناه بالمال لساغ ذلك، وهذا ما هو بعيد. المهم يعني الذين لا يرون ذلك يردون ذلك. واستدلال هؤلاء يقولون إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى حرم المسلم دمه وماله عرضه، فماله محرم لا يجوز لأحد أن يتصرف به، فعقوبة بالمال يكون انتهاكا لحرمته. لكن نقول النص الذي جاء به من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقب بالمال مثل إحراق مثلا إيش ما غل به الغازي، وكذلك أيضا مانع الزكاة إذا منع أخذ مضاعف من ماله، وكذلك مواضع أخرى دل النص على أن يصدم عاقب بالمال يعاقب فيها. وأما ما عدا ذلك ففيه محظوران: أولا تحريم مال المسلم كتحريم دمه، ثانيا فتح لباب الظلمة، لأنهم إذا فتح لهم ذلك يتوسعون ويتعللون بأنه أجرم كذا ويأخذون أموالهم، فلذلك لا يستحسن إلا في يعني مواطن أو في أسباب ضيقة مرة، وهي الأسباب التي حصل نظيرها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدا ذلك لا يعاقب بالمال وإنما يعاقب بغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهنا المسألة الخامسة في بيان اختلاف أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة، يعني من سمع هذا الوعيد لا يتردد عن القول بوجوب صلاة الجماعة، ما هو يتخفف يقول له صلي في البيت إذا كنت تستأنس، لا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. شوف العبارة، الوجوب عند جل العلماء يطلق على فرض، وأما تفريق الحنفية بين الوجوب والفرض بأن هذا ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي، فهذا اصطلاح لهم ولا يتنافى مع هذا، لأنهم يطلقون ذلك أيضا يستعملونه في الفرض، مثل قولهم: كتاب الزكاة تجب الزكاة على من كذا من ملك كذا وكذا، كتاب الصوم الصوم واجب على كذا، يطلقونه. لكن أحيانا يفرقون بينهما، ومراد البخاري الوجوب هنا والفرض. قال ماذا؟ قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال حسن: إن منعت أمه عن العشاء في الجماعة شفقة علي لم يطيعها. هذا من عادة البخاري رحمه الله تعالى، أنه إذا كان مذهبه أي مذهب اختلاف محل اختلاف ننظر ما الذي يرجحه وما هو مذهبه، نرى في الأثار التي يريدها بعده. باب وجوب الجماعة: أولا هذا يعني على سبيل الجزم من دون تردد قال باب وجوب الجماعة، لأن أدلة الوجوب كثيرة صحيحة كثيرة. ثم قال: وقال الحسن الحسن البصري: إن منعت أمه عن صلاة الجماعة في العشاء شفقة عليه. تقول هذا يعني فيه لصوص وفيه كذا قطع الطريق وما إلى ذلك، يقتلونك يضربونك يغصبون مالك، فشفقة عليك لا تحضر، إن كنت تطيعني لا تحضر، معنى ذلك أن مخالفتها يكون عقوق. فيقول الحسن: لا يطيعها. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية خالق. الله سبحانه وتعالى قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا مع كون طاعة الأم واجبة لكن هذا أوجب منه، فدل على أن البخاري يرى فرضية صلاة الجماعة، وهذا هو الذي يرجحه وفيه يعني أقوال وأدلتها متمسكات هؤلاء وهؤلاء من هكذا ومن هكذا إلى آخره. وأخيرا في الصفحة 91 هنا في 95 95 لولا الأحاديث الدالة لولا الأحاديث الدالة هنا لولا الأحاديث الدالة على وجوب على جواز صلاة الرجل وحده كحديث صلاة الجماعة: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة المتقدم برقم كذا، وحديث صلاة الرجل أفضل من صلاة أحدكم وحده إلى آخره، لقلت كما قال الظاهرية: إنها من شروط صحة الصلاة. وخلاصة القول أن صلاة الجماعة فرض عين على من ليس له عذر من الرجال، وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضا عليهن. يعني الظاهرية قالوا بكون صلاة الجماعة شرطا من شروط صحة الصلاة، وهذا الظاهر كثير من الأدلة يؤيد هذا، إلا أنه جاءنا ما يخفف عن هذا، وهو أن صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، معناه الفضل صلاة جائزة، هذا واحد. واحد هي صلاة أحدكم مع الجماعة خير من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين، وصلاة مع إلى آخر ما قالوا. فهذه النصوص تدل على أن صلاة المنفرد تصح، لكنه عاص وآثم بتركه الفرض عليه. أما كونه فرضا فهذا مما لا يعني يتتعتع أو لا يتأخر فيه، فصلاة الجماعة فرض عين على كل من وجبت عليه الصلاة من الرجال إلا أصحاب الأعذار، إلا بعذر شرعي، فهذا هو الحق. وأما كونها شرطا لصحة الصلاة فنحن نقول إن هذه أدلة تصريفها عن كونها شرطا للصلاة، وإلا فما قال الظاهرية بكثير من الأدلة التي استدل بها واضحة، لكن نقول الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها بما يجمع بينها هو الأولى من إلغاء بعضها، لأننا إذا قلنا بصحة بكون صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة فقد ألغينا هذه الأحاديث التي تدل على جواز صحة صلاة المنفرد مع كونه عاصيا. فالحاصل أن صلاة الجماعة فرض ولا ينبغي أن يتشكك في هذا أو يتأخر عنه، وإلى حد ما سمعتم أنه إذا كان يجد أنسا في بيته لا يذهب إلى المسجد، هذا سمعه يؤلم لي أو أمرض الأذن. المحافظة على الصلوات حيث نادى بهن، المحافظة على الصلوات حيث نادى بهن، أي في المواضع التي نادى بهن، معناه في موضع يؤذن فيه وهو المسجد، يعني معناه المحافظة على الصلوات حيث نادى بهن، أي في المكان التي في الأمكنة التي ينادى بها بالصلاة في تلك الأمكنة، يعني يجب المحافظة على المسجد. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا سويد بن ناصر قال أخبرنا أنبأنا عبد الله بن مبارك عن المسعودي، المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، صدوق اختلط قبل موته من السابعة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 6 أحاديث فقط. قال عن علي بن الأقمر، علي بن الأقمر بن عمرو هذا ثقة كوفي من الطبقة الرابعة، وهذا محل أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يتمر ثاني. وعن أبي الأحوص، أبو الأحوص هذا هو الكبير التابعي، اسمه عوف بن مالك ابن نضلة، ابن نضلة البشمي كوفي ثقة من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 18 حديثا. وأبو الأحوص الصغير هو سلام بن سليم الطبقة السابعة غير هذا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول من سره أن يلقى الله، من سره أن يلقى الله وهو عز وجل غدا مسلما، أي مسلما معناه أراد بكمال الإسلام، ليس الإسلام الناقص، كمال الإسلام المتضمن بانقياد الباطن والظاهر لا مجرد الاستسلام الظاهر، وبمعنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. لذلك البخاري يقول في الصحيح باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة فهو على الاستسلام، وبالله تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لم تؤمنوا قولوا أسلمنا، وإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. في آية أخرى قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس الناقص هذا في هذا المعنى الكامل، الإيمان الإيمان والإسلام في هذا واحد، ولذلك إيش المراد مسلما كامل الإسلام بحيث أنه لا نقص فيه. قال فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، أي فليؤديها مستوفية الشروط، لأن يعني المحافظة تؤديه إلى هذا المعنى، والأركان والآداب حيث نادى بهن، أي في مكان الذي وأذن فيه لهن وهو المسجد وأراد به أداءهن مع الجماعة. فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمسلمين لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، سنن الهدى أي طرائق الهدى، قال والمراد قال لم يرد بالسنن السنن المتعارفة بعرف الفقهاء التي هي قسيم الواجب وغير من أقسام الأحكام الخمسة، بل أراد ما يشمل جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، وإنهن من سنن الهدى، أي الصلوات الخمس من جملة طرق الهدى التي أوجب الله تعالى سلوكها دون ما سواها من الطرائق، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فينبغي أداؤهن على الوجه المطلوب، والإضافة في سنن الهدى للبيان، أي سنن هي الهدى، سنن الهدى أي سنن هي الهدى. وإني لا أحسب وجهين، ولا أظن منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيتي، كل أحد في مسجدي في بيتي مسجد خاص بي. فماذا؟ فلو صليتم في بيوتكم في المساجد التي أعددتمها في بيتكم يعني، وتركتم مساجدكم أي مساجد العامة، لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يصلي المكتوبات في المساجد بأصحابه جماعة، ولا يصليها في بيته إلا من عذر. ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، وفي رواية أبي داود لكفرتم. قال الخطابي رحمه الله: معناه أنه يؤدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة. وهذا دليل واضح في كون صلاة الجماعة فرض أعيان. شؤم الذنوب الإنسان مثلا في كثير من النصوص يأتي إطلاق الكفر على ما دون الخروج من الملة، لكنه خطير. العبارة بالكفر ما هو هين، معنى ذلك أن هذه الأشياء التي يعتقدها المرء أنها ربما من الصغائر أو كبائر وسط أو ما إلى ذلك، هذه الأشياء إذا تضاعفت ربما يؤدي شؤمها إلى أن ينسلخ من الدين نهائيا. فلذلك ما يدعو السيء إلا السيء، إذا عملت سيئة معصية تدعوك إلى الثاني وهكذا، والحسنة كذلك، كلما عملت حسنة أثرت في قلبك وفكرت في الثانية مثلها وهكذا حتى تقطعك السيئة، فإذا قطعتك السيئة فهنا هو الخطأ. ولذلك رغب الشرع في التوبة مبادرة عن أي ذنب كان، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الفرح كله بالتوبة. فلا تستصغر الذنب، لأن الشرار هو الذي يؤثر أكبر من الجمرة. فإذا أنت كلما أذنبت لابد أن تكون، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أكبر حتى تخرج من الملة. ولذلك قال ابن مسعود لكفرتم، في رواية لضللتم. الكفر هذا يعني مع قوم يصلون في البيوت وهم يقول لا إله إلا الله، ما نقول من خرج من الإسلام، ولكن معنى ذلك إن هذا الشؤم يتعدى إلى أن يحملكم على أن تخرجوا من الملة نهائيا. وهذا هو يعني هو الذي دائما يشجع أو يرغب الشرع في لزوم التوبة والمبادرة إليها في صغير من الذنوب أو كبير من الذنوب. وبعض الناس مثلا يتهاون يقول هذه صغير معلش يعني، ولا تحتاج إلى كبير تأسف وإلى كبير توبة كذا. فهذا يعني من طرق الشيطان، لا ينبغي لشخص ولو أدنى هفوة هفاها، هفوة خطأ أخطأ فيها، ينبغي له أن يرجع حتى تعود إليه قواه الإيمانية، وإلا ضعف الإيمان كلما حصل ذنب ضعف 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 حتى ينعاد. فلا ينبغي. وما من عبد يتوضأ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء بإتيان بواجبات مستحبات ثم يمشي إلى صلاة ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، رواية مسلم، ومعناه يقصد ذا إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة خطوة، المرة خطوة ما بين القدمين، بكل خطوة خطوة حسنة، أو يرفع له بها درجة أو يكفر بها عن خطيئة. هكذا عند مصنفي هنا وفي الكبرى بأو في الموضعين، وفي بعض النسخ مكتبة بالواو في قوله ويرفع، وفي مسند أحمد صحيح مسلم بالواو في موضعين، والظاهر أنه في رواية مصنف بمعنى الواو. إذن إيش؟ يرفع لك حسنة، يرفع لك بها درجة، يكفر بها خطيئة، الأولى لتكفير السيئات، والثانية لرفع الدرجة من بيتك حتى تصل المسجد. هذا هو فضل صلاة الجماعة، قبل أن تصليه أحرزت فضلا عظيما، وهو أن الله يرفع لك درجة بقدمين، وبالقدم الثاني يحط عنك الخطايا التي أثرت في قلبك، التي تحملتها أوزارك التي أثقلتك، فهذا فضل عظيم يدل يحث على لزوم صلاة الجماعة في المساجد. ولقد رأيتنا معاشر الصحابة رضي الله عنهم نقارب بين الخطى لما سمعوا هذا الفضلة، إذا خرجوا من البيت يمشون قليل قليل، إذا تحدثوا تكون عشر خطوات تكون 20. لماذا؟ لهذا الاستكثار هذا، نقارب بين الخطى بين الخطى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم نفاقه، يعني معناه أن نعتبر أي شخص أردنا أن نعرف نفاقه نلاحظه في حضوره المسجد، فإذا رأيناه لازم المسجد عرفنا أنه إيه، وهذا هو إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري وحديث ذي ضعف، لكن الآية بمعناه هو إيه، إذا رأيتم إذا الرجل يعتاد المساجد فشهدوا بالإيمان، هذا سند ضعيف ولكن معناه في الآية موجود، وهو أن من لازم المسجد مؤمن، وإذا رأيناه يتحايل في البعد عن المسجد عرفنا أن في شيئا من النفاق. نستدل لذلك العصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي لا يعرف من هو منافق، لكنه أحيانا نتطلع عن أو نراقب الشخص حتى نتأكد أنه ليس في خير. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، مريض مريض يقول لولديه أو لجيرانه مثلا احملوني إلى المسجد، واحد يدخلونه واحد يدخلونه ويحملونه ويهادى، ثم يحضر مسجدي صلاة الجماعة. هذا حقيقة الإيمان يحمله على ذلك. فكنا هكذا بهذا الشكل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأما المنافقون فإنهم يتحايلون عن البعد بالبعد عن المسجد. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم، ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو وجوب المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، ومنها أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجماعة في المساجد إلا لعذر، لأنها من سنن الهدى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها حق القيام وحث عليها أمته إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال حدثنا مروان ومعاوية، مروان معاوية هذا من الطبقة الثامنة كان ثقة حافظا يدلس أسماء الشيوخ، قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري صدوق من الطبقة السادسة، وهذا أول أحد ذكره وله ثلاثة أحد في هذا الكتاب. قال عن عمي يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية من الطبقة الثالثة، وهذا ابن أختي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها من الطبقة يزيد بن الأصم، هذا من الطبقة الثانية تقريبا، ماذا جعله ثالثة الطبقة الثالثة ها الثالثة سادسة لا 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 أصليه أصليه الطبقة الثالثة نسخة الثالثة وليش تقول أنت أنت في الأيام لا 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 أنت ما وجدت محله إيش يقول مقبول لا 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 يزيد من الأصل الله يهديك ها عبيد الله بن عبد الله من الأصل ماذا أنا قلت في الله هنا في الله صدوق صدوق علقنا عليه في التقريب يقول صدوق مقبول وليس مقبولا هذا قوله مقبول ليس مقبول وإنما هو صدوق أيوة ذلك من السادسة صدوق لأنه روى عن جماعة ووثقه ابن حبان وأخرج له مسلم ولم يجرح أحد فلذلك نقول صدوق ولذلك كتب إليه صدوق بدل مقبول. عن قال عن عمي زيان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى رجل أعمى هو ابن أم مكتوم الصحابي المعروف جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره قال فقال إنه الضمير الشعر ليس لقائد يقودني إلى الصلاة يعني قائد وفي رواية قال قائد يلائمني لا يلائمني أولي قائد لا يلائمني يعني معاند يعني فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته أي يسهل علي في التأخر عن الصلاة جماعة في المسجد فأذن له فلما ولى أي ذهب دعاه مرة ثانية قال له أتسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب أي لا أجد لك رخصة أي لا أجد لك رخصة وهذا هو الذي استدل عليه من قال فرضية صلاة الجماعة، لكنه هنا لا بد من تأويله. لماذا؟ لأن هذا أعمى، خاصة إذا لم يجد ملائما. فنقول إن المراد أحد أمرين، إما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الأعمى لا يشق عليه ذهاب إلى المسجد، لأن بعض العميان أقوى من البصير ويعرفون المداخل والمخارج، الطرق كلها عنده محفوظة، وهو عاش هنا في المدينة في نفس المسجد، فكونه لا يشق عليه واضح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال له أجب أنت لا تعذر. هذه واحدة، وعلى هذا فهو على حقيقته. والثاني معناه أنت تريد أن نسقط عنك فرض الجماعة وتحصل على ثواب، لأن من تخلف بعذر إيش له الثواب، أليس كذلك؟ إذا حرم الإنسان عن أي عمل أخروي بسبب عذر من الأعذار يسقط عنه طلبه، وعن لولا ذلك يعني يؤجر بذلك. فكأنه يقول له أنت تسمع النداء على أسماء هي على الصلاة، إذا سمعت هي على الصلاة وتريد ثواب في البيت ماشي، صلي في البيت ولا ثواب. عجيب هنا، إذا أردت المثوبة لا بد تحضر في المسجد. هذا أيضا وجه لا يبعد عن نحمل الحديث عليه. والحاصل أن كونه في الحديث يفهم منه التشديد في حضور صلاة الجماعة واضح. والحديث أخرجه مسلم. قال ماذا؟ ومن فوائده ما بوه المصنف رحمه الله وهو وجوب المحافظة على الصلاة في المساجد، ومن أن العمى ليس عذرا يسقط الجماعة وإن لم يجد قائدا، والظاهر أن هذا فيما إذا كان يعرف طريق المسجد ولا يخاف عليه من الهلاك، وهذا هو الذي يقال. ومن أن من سمع النداء لا يجوز له أن يتخلف إلا بعذر. ومن وجوب إجابة المؤذن بفعل كما يجوب القول، في حديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مؤذن، هذا بالقول وهذا بالفعل. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه ليس الإجابة حي على الصلاة حي على الفلاح، إنما المراد الإجابة بالفعل. إذن من سمع النداء وتوجه عليه أمران، الإجابة بالقول والإجابة بالفعل، وكلاهما مطلوب وكلاهما واجب على القول الراجح. ومذهب الحنفية في المسألة يعني أسعد المذهب، أسعد المذاهب، لأنهم يقولون بوجوب إجابة المؤذن. هذا طيب، هذا في أقوال عندهم، لكن يقول وإذا سمع المسنون من الأذان وجب عليه الإجابة، يعني معناه المسنون الأذان ما في تطريب ولا أغنية ولا كذا وجب على الإجابة، وأما إذا كان المؤذن متورب فإن ذلك ما يجب عليه، إن شاء أجابه إن شاء يتركه. فهذا مذهبهم. وهنا المذاهب الأخرى كلها تقول مستحب إجابة المؤذن، مستحب في أقوال لكنها السائد عندهم أنها مستحب، لكن نقول القول النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا يعني حرضوا عليه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب المؤذن فعلا، فإذا استفاد من هذا وجوب إجابة المؤذن سواء كان إجابة قولية أو إجابة فعلية كما في هذا الحديث. وبالسند متفق على أخبرنا هارون زيد بن أبي الزرقاء، هذا موصلي نزل الرملة من العاشرة، وهذا أول ما لذكر ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. قال حدثنا أبي، أبوه اسمه زيد بن أبي الزرقاء، نزيل الرملة أيضا ثقة من التاسعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط مثل ولدي. قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري، هنا الثوري، قال حوى أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق، هذا الجزري أبو عبد الرحمن الأذرمي من الطبقة العاشرة ثقة، قال حدثنا قاسم بن يزيد، قاسم بن يزيد الجرمي أبو يزيد هذا من الطبقة التاسعة، وقال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس، عبد الرحمن بن عابس هذا النخعي الكوفي من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا تابعي من الطبقة الثانية، قال عن ابن أم مكتوم عبد الله واسمه عمرو بن زائدة أو ابن قيس بن زائدة، ويقال زياد القرشي العامل الأعمى الصحابي المشهور رضي الله عنه، قال أنه قال يا رسول الله يا يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام، يعني معناه يعني وأخشى من الأذى، فهل رخص لي في التأخر عن الجماعة والسباع؟ يعني قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم أسمعك. قال فحي هلن، فحي هلن أقبل، ما في عذر، ما تعذر في هذا، فحي هلن. ولا يرخص له أي لم يسهل له النبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الجماعة بسبب ما ذكره من كون مدينة كثيرة الهوام والسباع، حيث علم صلى الله عليه وسلم أنه لا يلحق منها ضرر، فلم يجعلها من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة. وفيه أن مجرد العمى ليس عذرا في التخلف عن الجماعة إلا إذا شق عليه وتحقق الضرر، كأن يكون هناك سيل أو بئر يخاف عليه التردي فيه أو نحو ذلك. بماذا عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعمى لا يعني لا يتضرر بهذا؟ بدليل حديث عتبان بن مالك. عتبان بن مالك قال يا رسول الله إنه يكون بيني وبين قومي إن حصل لي، كنت إمام قومي فحصل لي عمى أو ضعف البصر، فقال له تأتيني في البيت وصلي أتخذ المصلى، يعني إذا كان السيل أصلي في البيت وأترك الجماعة. قال لأن السيل يحجز بين، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم أن ذاك يتضرر بالسيل، فجاءه فوافقه وقال له إذا كان مطر صلي في بيتك، إذا كان السيل صلي في بيتك. وأما هذا قال له لا، معناه أنه يعلم أنه قوي ولا يناله ضرر من هذه الذي ذكرها، وإنما هي مجرد توهمها فلا تكون مسقطة لصلاة الجماعة. إذن من هنا يتفق الدليلان على المسألة. قال والحديث هذا يا مشايخ صحيح. قال رحمه الله تعالى هذا هو صوته الذي بواسطة المكبر، هذا هو صوته نفسه، يجب عليك أنت حنفي. قال رحمه الله تعالى العذر في ترك الجماعة، العذر في ترك الجماعة يجب عليك، لا تسهل. المشكلة أن الطلاب إذا كان يؤذن مؤذن هذا مع هذا حتى ينتهي المؤذن، وإذا انتهى سكت، لأن الشيطان نبي المرصاد لا يريد أن تتناهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يسمع المؤذن مثل ما يقول ثم صلى علي ثم سألني الوسيلة فوجبت له الشفاعة وجبت له الجنة، هذا فضل عظيم. الشيطان ما يريد أن تناله، يقول لك تحدث مع هذا حتى ينتهي المؤذن، فإذا انتهى المؤذن خليك اسكت خلاص. أي هذا ينبغي التنبه لهذه الدقيقة، دقيقة الشيطان كيف مداخله على طلاب العلم. فجرب هذا بكرة غدا إن شاء الله، إذا جاء المؤذن الأذان كيف تسمعون من الطلاب؟ ماذا يفعلون؟ يجيبون المؤذن ولا يتركونه؟ هذا هو، فينبغي لك ألا تترك إجابة المؤذن مدى حياتك. حضور إيه؟ هذا فرد لا تسأل عنه. لا يعني إذا كان هناك السماع معتاد وكان في المدينة لا تستبعد أروح، وكان لك أنا في البادية وسمعت الأذان من بعيد أجبه إجابة أني هذا ما في مانع. أما حضور الجماعة فإن كان يعني يشك عليك فتعذر إذا كان منفصل، العادي هو الذي يوجب كما قال أهل العلم، مثلا صوت عالي، ناس إنسان صوته عالي وأذن في مكان عالي فما يسمع فما كان داخل صوته يجب عليهم. أما من حيث من ناحية الثانية مثلا بواسطة المبلغ الكبير وراح كم فراشخ مثل هذه كما سبق لك، إن أنس رضي الله عنه كان في قصره بالبصرة على مقدار فرسخين، وقلنا الفرسخ كم؟ ها؟ لا كيلو متر كم؟ الفرسخ واحد تقريبا يعني الميل يكون كيلو ونص ولا يعني 10 كيلو. 10 كيلو هذا معنى ذلك ان انس كان احيانا يذهب الى الجامع ويجمع هناك، واحيانا يتركه ويصلي في قصره مع عشيرته مع اولاده وكذا، فهذا دليله على انه اذا كان بعيد فان شاء ان تطوع نفسه ورغب صدر الجماعة يذهب، إلا فالوجوب لا عليه إلا إذا كان قريبا. قال رحمه أما في المدينة كما سبق لك، وإن كان في جامعة جامعة اذهب إلى حيث شاء الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا العذر بترك الجماعة، هذا باب في أهل الردة التي على ترك الصلاة جماعة في المسجد بسبب عذر يمنع من الحضور. والأعذار التي ثبت في الأحاديث أنها تسقط فرض الجماعة 10 أشياء، وإن شاء الله سنذكرها كما تتبع ابن حبان رحمه الله، وسيأتي عدها في المسألة 5 من الحديث إن شاء الله تعالى. وهذه المسائل أنا كنت ناوي أن أنظمها وفاتتني، وإن شاء الله سنحاول ندخلها في الفوائد إن شاء الله. فعشرة أشياء حسب تتبع الأحاديث، ابن حبان تتبعها في صحيحه فقال 10 أشياء تسقط فرض الجماعة وذكرها، وسيأتي أنا نقلتها هنا وينبغي نظمها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى للسند المتضح حدثنا أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عبد الله بن أرقم، عبد الله بن أرقم هذا من الصحابي رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن أرقم وصحابه الترمذي وغير واحد وبعض السكن توفي في خلافة عثمان، فلا ذكره لي في التاريخ البخاري في التاريخ الصغير. وقال حفظه أمام وقع في كتابه في كلام حبان وعبد الله عبد الله بن أرقم توفي في مكة إلى آخره. قال أسلم عام الفتح ومصيبة الفتح. قال كان يؤم أصحابه، كان يؤم أصحابه، كان إمام قومه أصحابه أن يسلم إماما. وفي رواية أبي داود أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤم إمام كان، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته لقضاء الحاجة ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، إذا تضايق يعني فليبدأ به قبل الصلاة. وأما هذا من جملة ما يسقط الجماعة الغائط، وكذلك البول، وكذلك هذه الأشياء كلها من جملة مسقطات صلاة الجماعة. الحديث الصحيح ومن فائده ما ترجم المصنف رحمه الله أن البول والغائط عذر تسقط بصلاة الجماعة، ومن أنه لا يجوز لأحد أن يصلي وفي حاجة إلى البول والغائط، ومن أنه طلب المصلي الإقبال على صلاة والبعد عن كل ما يشغل قلبه عنه فلا يدخل فيها وهو يجد شيئا يمنعه من الخشوع. ومن أيوة هنا المسألة 5 أنه اختلف خلف الحفاظ في سند هذا الحديث، فمنهم من أرخى المسألة 5 هذه أين الرابعة؟ أين هو؟ وينقلنا هناك من الحديث الثاني، أيوة صح صح ما هو هنا؟ من الحديث الثاني، الحديث الثاني هو الذي ذكرنا فيه قول ابن حبان. طيب، قال رحمه الله تعالى في السند المتفق على أخبرنا محمد بن نصر الجواز، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزوري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، يعني معناه أنه مما يسقط صلاة الجماعة. وهنا يقول فابدأ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، الصلاة هنا الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف ما هي، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، ويترجع حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل الصلاة قبل أن تصل المغرب. والحديث فسر بعض بعضها، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا أمر في صلاة المغرب مع كون وقته ضيقة والإمام ما يطول القراءة وأسقطها، النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالعشاء، أمر بالعشاء وأمره أن يفرغ من حاجته، ما هو لقمة لقمتين، بل حتى يجد يدفع جوعه. وهذا ربما يكون يستغرق وقت الصلاة، فإذا أبيح ترك صلاة المغرب مع ضيق وقتها فلا أن يكون في غير ذلك من الأوقات الواسعة من باب أولى بداء البداءة بالعشاء، فدل على أن هذا مسقطات من مسقطات صلاة الجماعة. قال وهنا والحديث هذا متفق عليه. ومسألة 5 التي وعدناها المسألة الخامسة، ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى الأعذار التي تسقط فرض الجماعة، فقالوا: أما العذر الذي يكون متخلف عن إتيان الجماعات بمعذورا فقد تتبعت في السنن كلها فوجدتها تدل على أن العذر 10 أشياء. وهذا خلاصة ما قاله رحمه الله تعالى. الأول المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات، لحديث أنس رضي الله عنه في كونه صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد أي يرجع، فأشار إليهم أن يمكثوا ألقى السجفة ولم يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني حدود الطعام لحديث الباب. الثالث النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى في نومهم عن صلاة الصبح، يعني نسيت وبعد أن انتهى الصلاة في المسجد انتبهت فقالوا لك انتهت الصلاة، لا تأثموا يعني سقط عنك فرض ليه فرض الجماعة. الرابع السمن المفرط الذي يمنع المرأة من حضور الجماعة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو آتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك، فصنع له الرجل طعاما ودعاه إلى بيتي فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه ركعتين. هذا أيضا من العذر. الخامس وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه، يعني البول والغائب، لحديث عبد الله من الأرقام المذكور في الباب، والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يشغله عن الصلاة لا ما لا يتأذى به، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين. يعني معناه المدافعات تدل على شدة حضور البول والغائب، بحيث إنه يلزمه أن يدفعه بقوة حتى تنتهي الصلاة، إذا وصل إلى هذا الحد سقط عنه فرض الجماعة يسلم ويروح إلى الحمام. أما مثلا شعوره بحضور بول وغائط هذا ليس عذرا، لأنه لو يشوش عليه ولو يكدر صفو إقباله على ربي فهذا ما في شيء. قال السابع السادس خوف الإنسان على نفسه ومعرفة الطريق إلى المسجد، لحديث عتبان بن مالك إذا خاف مثلا رص كذا. السابع وجود البرد الشديد المؤلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد فصلوا في رحاله وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحاله. الثامن وجود المطر المؤذي، لحديث ابن عمر أيضا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. التاسع وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه الأثر منها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى منادي أن صلوا في رحالكم إذا كان أذى. العاشر أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها، لحديث من أكل من هذه الشجرة خبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها. انتهى ما ذكره حبان في الصحيح من هذه الأعذار من أعذار سقوط فرض الجماعة حسب ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. بالاختصار بعيد قال رحمه الله تعالى: بسند المنتظر أخبرنا محمد بن مثنى موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح. أبو المليح اسمه قيل اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد من أسامة بن عمير. قال عن أبيه أبوه أسامة بن عمير أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم أي للمطر المذكور. والحديث هذا صحيح. وأظن الوقت منتهي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على فشلك ما تقول بيننا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهوينا إلى مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعله وارث الليلة اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر هذا لمن ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا وسلطاننا ولا خاف ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويذكر في الحديث الدال على مشروعية الجماعة في صلاة النافلة. لئلا يتوهم أن صلاة الجماعة من خواص الفرائض، فقال الجماعة للنافلة. والسند متفق على أخبرنا نصر بن علي الجضمي، هذا أحد مشايخ الستة، وقال أنبأنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري من الثامنة، قال أخبرنا معمر حدثنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن محمود بن الربيع هذا صحابي صغير، عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن السهول لتحول بيني وبين مسجد قومي. هذا الحديث تكرر عدة مرات وسبق لنا قصته، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد أي أن أصلي لك من البيت حتى تتخذه مصلى؟ فأشرت إلى ناحية من البيت أي جهة من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. وهذه هذا استدلال، هذه صلاة النافلة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل البيت جماعة، فدل على أن صلاة النافلة تصلى جماعة، لكن هذا ليس بالاستمرار، إنما هو يعني، ولذلك يقول الفقهاء الصلاة جماعة في النافلة على سبيل التداعي مكروه، يعني كعادة يلتزمونه، مثلا يدعو بعضهم بعضا تعالوا نصلي جماعة، هذا غير مشروع، إنما إذا اتفق أحيانا مثلا إذا جاء واحد يصلي وأراد أن يبتلي به وصار جماعة، وكذلك في صلاة الليل واحد يصلي فجاء آخر أو أكثر من ذلك فاقتدوا به بدون أن يكون عادة مستمرة، فهذا من السنة أحيانا يفعل به. وأما بالاستمرار كصلاة الفريضة فهذا خلاف السنة، بل هو بدعة. والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه مستوفا بغير هذا الموضوع في باب، قدم في باب النص ايش اسمه الباب العاشر 788. قال الجماعة لفائت من الصلاة، كذلك أيضا لا يتوهم أن صلاة الجماعة قاصرة في الحاضرة، وأما صلاة القضاء أو المقضية لا يشرع لها الجماعة، فنفى ذلك وأثبت أن صلاة الفريضة سواء كانت أداء أو قضاء يشرع فيها ويطلب فيها الجماعة. للحديث الآتي السند المتصل، قال أنبأنا علي بن حي الصلي المروزي، قال أنبأنا إسماعيل ابن علي عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. من الغريب هذا الحديث ليس من أحاديث هذا الباب ولا يستفاد منه، وهنا يقول استدلال المصلي بهذا الحديث على ما ترجم له غير واضح فليتأمل، هذا ربما بعض النساخات فله إلا فهو ليس من هذا الباب. والحديث متفق عليه، وتقدم شرحه سندا ومتنا ومسائل برقم 228-814 حديث. قال رحمه الله تعالى وإسماعيل هذا هو ابن أبي جعفر، إسماعيل إيه؟ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، وليس إسماعيل بن علي، إنما هو إسماعيل ابن جعفر. وقسم المتطق على أخبرنا حناد بن السري أبو السري، قال عدنا أبو الزبيد واسمه عبثر بن القاسم، وولد القاسم فهو عبثر، وابن سوائن السدوسي عنبر. عبثر لا يوجد في الكتب الستة إلا هذا الرجل وهو عبثر بن القاسم عبثر، وكنيته أيضا أبو زبيد، هذا أفراد من الأفراد، الزبيدي الكوفي ثقة من الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. قال حدثنا عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ابن عم منصور معتمر، هذا من الطبقة الخامسة، وهذا أول معالي الذكر ولو في هذا الكتاب 27 حديثا. قال عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني من الطبقة الثانية، وأبوه عن أبيه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي بن بلدمة الصحابي المشهور رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كبرى في التفسير: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ليلة. وفي رواية البخاري: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. فماذا وماذا أفادت هذه الطرق المختلفة؟ واختلف في تعيين هذا السفر. ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقع عند رجوعه من خيبر قريب من هذه القصة. وفي رواية أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزل فقال: من يقلؤنا؟ إذن اختلفت الروايات يعني في تعيين هذا المكان، وفي كلها وقع ذلك، لكنه يعني يحتمل أن يكون أحد هذه المواقف. وفي بعده وقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حضر هناك، إذن ما يصل هذا. قال رحمه الله: ما على كل حال ما يدل تعدد القصة مرتين حصل هذا. واختلف العلماء هل كان نومهم عن صلاة الصبح مرة أو أكثر، فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة، وتعاقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين، وهو كما قال: فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام، وقصة عمران فيها أنهما كان معه، وأيضا ففي قصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير، وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تعدد الواقعة مرتين صلاة الصبح هذا هو الصحيح. قال: إذ قال بعض القوم لم يعرف القائل: لو عرست بنا يا رسول الله، الآن تعبنا أريحنا قليلا. التعريس نزول المسافر آخر الليل ثم تعريس، انزل بنا حتى نستريح. قال: إني أخاف أن تنام عن الصلاة. الآن لو نزلنا واسترحنا ونمنا فاتتنا صلاة الصبح. قالوا ليس هكذا. قال بلال: أنا أحفظكم أي أمنعكم من تضييع الصلاة. وللبخاري: أنا أوقظكم فاضطجعوا فناموا. إنما أتى بهما ما قبله لأن الاضطجاع لا يستلزم أن فاضطجعوا فناموا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته يقرأ له القرآن فغلبت عيناه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال وقد طلع حاجب الشمس أي طرفها، والحال أنه طلع طرف الشمس وحواجب الشمس نواحيها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أين ما قلت؟ أين الوفاء بذلك القول؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها، ما مر علي نوم في حياتي مثل هذه. حلوة مرة قط. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم. فإن ذلك انزعج الصحابة وقالوا: نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وفي الجهاد، فكيف أصيبنا بتضييع صلاة الصبح؟ تأسفوا على هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم ذلك فقال: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء، فإذا لا لوم عليك. كما قال في الحديث الآخر: لا تفريط يعني في النوم، إنما التفريط في اليقظة. قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة أي أعلمهم. فآذن الناس فأذن. فقام بلال فأذن أي الأذان المعروف. فتوضؤوا عند ذلك، فتوضؤوا يعني حين ارتفعت الشمس، وذهبوا عن ذلك المكان. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. هذا محل الشاهد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذه الصلاة في جماعة، فدل على أن صلاة الجماعة تشرع في القضاء كما تشرع في الأداء. والحديث هذا أخرجه البخاري. ومن فوائده ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الجماعة لقضاء الصلاة النافلة. قال في الفتح: وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت، ومع ذلك هنا لا يرى. ومن جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها، ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض، وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاعتراض عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه، فوات العبادة عن وقتها بسببه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: التشديد في ترك الجماعة، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد في ترك صلاة الجماعة. وبالسند المتصل على أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية مبارك، قال أنبأنا عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عن زائدة بن قدامة. زائدة بن قدامة هذا أبو الصلت الثقفي من الطبقة السابعة. قال أخبرنا حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي. السائب بن حبيش بالتصغير، بن حبيش مصغرا، الكلاعي الحمصي مقول من الطبقة السادسة، وهذا أول معاد ذكره، وليس له إلا هذا الحديث في هذا الكتاب. قال عن معدان بن أبي طلحة. معدان بن أبي طلحة اليعمري شامي ثقة من الطبقة الثانية. قال لي أبو الدرداء. أبو الدرداء هو اسمه عويمر بن مالك، وقيل ابن عامر، وقيل ابن ثعلبة، في خلاف اسمه واسم أبيه، وهذا الصحابي المعروف المشهور رضي الله تعالى عنه، وهذا أول معاد ذكر من هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب 10 أحاديث. قال أين مسكنك، يسأل هذا التابعي أين مسكنك، أين محل سكنك، أي محل إقامتك؟ قال قلت في قرية بوين حمص، أي قريبة من حمص، حمص البلد المعروف. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة، أي ثلاثة أشخاص، في قرية يكونون في قرية واحدة، في قرية ولا بدو، أو في قرية القرى المعمرة ولا بدو في البادية في الصحراء، ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة، أي جماعة، وهذا معاد الشاهد، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فمن نسي ذكر الله نسي الله ذكره في الدنيا والآخرة، يكون ضائعا. فهذا وعيد شديد، فعليكم بالجماعة، أيلزموا الجماعة، إذا كان أمر كذلك من تسلط الشيطان على من لا يؤذن يؤدون الصلاة جماعة، فالزموا الجماعة. ثم علل ذلك بقوله: فإنما يأكل الذيب القاصية. الذيب عادة إذا تسلط على الأغنام ما يشتري يدخل على جماعة الأغنام، إذا وجد فرصة منتزعة منفردة هذه تم غرضه، فإذا انفرد الإنسان عن الجماعة صار عرضة للشيطان، الشيطان يلعب به. وأما إذا كان منضما مع الجماعة فهذا يعني يدفع الشيطان عنه، فهذه فائدة الجماعة، يد الله مع الجماعة على الجماعة، فهذا فائدة الجماعة، وخاصة صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة متأكدة، وإلا استولى الشيطان على من لا يؤدي ذلك جماعة. قال رحمه الله تعالى هنا من الغريب، قال السندي يكلم المراد أن الشيطان يتسلط على من يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة، والأوفق بالحديث أن مراد ما ذكره السائب أن يسلط على من يعتاد الصلاة بالانفراد ولا يصلي مع الجماعة. تنبه، قال في المرقات: وأما إفتاء الغزالي، هذا هو الذي غزالي كان أولا كان بضاعته مزاة في الحديث قليل، إنما هو فقيه، ثم أخيرا تصوف، ثم يعني دخل في الفلسفة وعلم وتعلم علم الكلام ومنطق وما إلى ذلك، وتفنن في هذا، فهذا دفعه إلى أن لا يتزين مع المذهب الذي تبناه مذهب الشافعي رحمه الله، وهو له اليد الطولى في تمهيد مذهب الشافعي، الأوسط والوسط والبسط وإلى آخره، والوجيز، هذه الكتاب كله كتب كلها على مذهب الشافعي، وكلها استفاد الشافعيون يعني إلى يومنا هذا يخدمون هذه الكتب شرحا وقراءة وتدريسا إلى آخره، لكنه في الآخر انحرف بسبب أن الفلسفة استولت عليه وغلبته، وزيد على ذلك التصوف المتأخر منحرف، وإذا زيد إلى الفلسفة يزداد بعدا. أخيرا هو رجع وألف كتاب إلجام العوام على علم الكلام، لكنه ما قدر يتخلص عما هو عليه، وكما كان كذلك الجوين إمام الليش اسمه ذاك إمام الحرمين، كان إنه أبو المعالي كان رجع إلى طريقة السلف، ولكنه ما قدر أن يفهم طريقة السلف لأنه عاش على تلك، فلما رجع عن التأويلات وما إلى ذلك ما استطاع أن يدخل في معرفة علم السلف إلا أنه وقف على طرف. ولذلك في كثير من المواطن هو رجع وتاب وألف مؤلفات لكنه ما ليس يعني ما هو ليس قصدا، قصده الرجوع لكنه ما يعني وافق الحق في بعض المواد. وهذا كذلك يدل في الآخر، وقال أنه عند اقتراب أجله أخذ البخاري على صدره وقال هذا هو يعني أسوتي وكذا وكذا الغزالي. ومع ذلك هذه الرجوعات كلها في الأخير ما مكنته أن يتخلص مما علق في قلبه من الانحرافات الأولى. فهنا هذه المسألة، وهو شافعي وألف مؤلفات عدة بمذهب الشافعي، والشافعي من أشد الناس اتباعا للسنة، يقول إذا كنت أنت يعني تخشى إذا صليت وحدك وإذا كنت مع الجماعة يدخلك تشويشات وكذا خلي أصلي وحدك. هذا انحراف يعني العجيب هذا، مع أنه ما شاء الله فقيه، ويعني لا يتصور أن يقوله أي عاقل فضلا من العالم. يقول وأما إفتاء الغزالي في من يتحقق من نفسه أنه يخشع في جميع صلاة منفردا دون ما إذا صلى في الجماعة لتشتت همه، لأنه إذا كان الجمع يمنعه الخشوع في أكثر صلاته فالانفراد له أولى فردوه. وإن تبعه ابن عبد السلام من غير ابن عبد السلام أيضا من كبار العلماء الشافعية، ومع ذلك انحرف هنا، لأن المختار بل الصواب أن الجماعة أولى كما هو ظاهر السنة. كيف أولى؟ أين الوجوب؟ الله المستعان. هذا غريب. وبأن في ذلك فتح باب عظيم، ومن ثم قيل في بركة الجماعة ما يلم شعث التفرقة. شعث التفرقة يعني معناه الذي تفرق بركة الجماعة يلم لك، معناه إذا كنت وحدك أنس تأنس بالانفراد، وإذا كنت مع الجماعة تستوحش. خلي الجماعة واترك في بيتك وقعد في بيتك. هل هذا يعني طريقة الفقهاء المحدثين؟ اللهم استعان. يقول هنا قلت إيش، إن من أغرب ما يسمع ويرى أن ينقل عن من ينتسب إلى العلم مثل هذا القائل المنابذ للسنة، مثل هذا القول المنابذ للسنة الغراء، إن هذا لشيء عجاب، وما كتبت مثل هذه الآراء الباطلة البشعة إلا تعجبا واستنكارا لما حوته من الأهواء الشنيعة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أولا الناس التي تسول إليك بأن الوحدة فيها الأنس وفيها كذا فينبغي أن تنفرد، هذا من تسول الشيطان نفسه. هذا يعني تجد أنس في الوحدة ولا تجد أنس مع الجماعة، معنى ذلك أن هذا الأنس أنس شيطاني وليس أنس ربانية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل لهذه الأمة نبيا واحدا وأنزل كتابا واحدا وأمر باتباعهم وإن تطيعه تهتد، وما خلاف ذلك وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إلا لمرض ما صلى في بيته وحث الجماعة، بل أكد كثير من أهل العلم على فرضية صلاة الجماعة، منهم من يرى عدم صحة الصلاة إلا بالجماعة إلا لعذر، ومنهم من يقول فرض ولا تبطل الصلاة لو تركه، ومنهم من يقول إلى آخر ما قالوه. أما أن يكون الإنسان ينفرد وحده في بيته يصلي ويترك المسجد نهائيا لأنه لا يجد في أنسا بل في تشوشات، هذا يقوم وهذا يصلي وهذا يقرأ يشوش، أو لا يقول له خليك في البيت في بيتك في قعر بيتك. هذا نفسه تسويل شيطاني وليس رباني. فلا ينبغي للشخص أي فكرة تأتيه يعرضها على كتاب والسنة. وهذا قول قالوه ولم يفعلوا به كل كتب التصوف إذا قرأت كل طريقتنا مؤيدة بكتاب والسنة، فمن لم يتبع الكتاب ولم يقرأ الأحاديث ليس من طرف طريقة. لكن الواقع خلاف هذا، الكلام شيء والتطبيق شيء آخر، لأنه يوجد هناك غير خلاف هذا. فلو كان هذا القول معمولا به لكفى، لأن السلف ما فاتوا أو ما تقدموا على من بعدهم إلا بهذه اتباع الكتاب والسنة، البحث عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم والمشي عليه عقيدة وسلوكا. هذا هو الذي امتاز به السلف. ومن على ذلك فهذا جاءت من التشويشات هذه بحيث انه وصل الحد الى هذا. يقول ايه اذا شوش عليك صلاة الجماعة والجمعة خذك اعتزل في بيتك واستأنس هناك بمناجاة الله. اللهم صل. والحديث هذا حديث حسن الذي مقبول لكنه حسن. قال التشديد في التخلف عن الجماعة. التشديد في التخلف عن الجماعة. والسنة المنتظر قال أخبرنا قتيبة بن سيف عن مالك عن أبي الزناد عبد الله ذكوان عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فأحطب ثم آمر بالصلاة فأؤذن لها ثم آمر رجلا فأؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. الذين يتخلفون عن الجماعة لو وجد الغزالي ماذا يفعل به؟ قال إذا استأنست أصلي في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أهلا قد هممت أن أمر أن أحطب وأخذ الحطب حزم وأذهب إلى بيوت وأحرق عليهم وهم في داخل البيت. الله أستعان. هذا الوعيد الشديد ما مر على أذنه ولا رأه. الله أستعان. قال ماذا؟ ثم أمر رجلا فيؤم الناس والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء أو مرماتين حسنتين لعب يعني لعب يعني كرة لو وجد كرة لحضر المسلم لكنه ما يجد ذلك ولذلك ترك صلاة الجماعة. أصل المرماتين إما أن يكون بهذا المعنى لو وجد أحدهم عرقا عظما سمينا وفي رواية عرقا سمينا. العرق هو العظم الذي في بقية لحم. ما هو عظم كامل كامل اللحم؟ لو وجد فيه بعض لحم لحضر المسجد حتى لو في بعض لحم. أو مرماتين مرماتين إما من هذا المعنى الذي قلناه مرماتين حسنتين أو المراد مرماتين ذي الفيشات. ذي الفيشات ويقال أن هذا مثل لأن ذي الفيشات بعيد عن اللحم ما وجد فيه إلا يعني أقل قليل من اللحم فلذلك يعني لا يعطى لأحد يعني عنده قيمة هذا. لكن هذا الشخص لو وجد ذاك لحضر وصلى الجماعة من أجله يعني التافه أتفه شيء من إيه من ملابس الدنيا لو وجد لحضر في ذلك المحل. قال وحكاه أبو عبيد قال لا أدري ما وجهه ونقله مستملي في رواية كتاب الأحكام عن الجرابلي قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري المرمات كالسليم مثل مسرات ومضات ما بين ضفي الشاة من اللحم. قال إياد فالمم على هذا أصية. وقال أخمش المرمات لعبة كانوا يلعبونها بمصال محددة يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتها في الكوم غلبة وهي المرمات والمدحات يسمونها هكذا. يعني إما نقول كرة لو كان في المسجد هناك قرر كرة مثلا كل من حضر يلعب كرة يعني لا حضر كل الناس لماذا؟ لأنهم مرادهم هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللعب أو الملاذ الدنيوية أعلى وأغلى وأثمن عندهم من المثوبة الأخروية. فهؤلاء قصدوا مع كذا فيه الوعيد الشديد لشهد العشاء. لماذا خص العشاء؟ لأن العشاء أصعب. لذلك قال يعني هاتان الصلاة أشد الصلاة على منافقنا العشاء والفجر. فلذلك حتى في وقت العشاء الذي يتثاقل فيه الناس لو وجد هذا شيئا من تافه الدنيا لحضرها. فإذا هذا يدل على شدة العناية بصلاة الجماعة. فمن يعني تساهل في ذلك فحكم واضح. ومن الفوائد هذا الحديث هو متفق عليه. ومن فوائده ما بوب المصنف رحمه الله هو التشديد في التخلف عن الجماعة. ومنها تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهوان من الزجر اكتفي به على الأعلى من العقوبة. نبه عالم دقيق العيد أي الوعيد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. ومنها جواز العقوبة بالمال كما استدل بكثير من القائلين بذلك من المالكية وغيره. المهم في خلاف في هذا وهو أن المعاقبة بالمال وسيأتي أيضا في كتاب الزكاة البحث الطويل عنه. والصحيح أن العقوبة بالمال مشروعة إلا أنها تتقيد بما نزل به أو بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالمال كالزكاة مثل مانع الزكاة وما إلى ذلك. وهذا أيضا استدل ولا يبعد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرق عليهم بيوتهم وفي البيت المتخلف و عفشه وطعامه وشرابه ولباسه موجود. إذن قالوا إذا كان تحريكه جائز فلو عاقبناه بالمال لساغ ذلك. وهذا مو بعيد، المهم يعني الذين لا يرون ذلك يردون ذلك. واستدلال هؤلاء يقولون إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى حرم المسلم دمه وماله عرضه، فماله محرم لا يجوز لأحد أن يتصرف به، فعقوبة بالمال يكون انتهاكا لحرمته. لكن نقول النص الذي جاء به من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقب بالمال مثل إحراق مثلا إيش ما غل به الغازي، وكذلك أيضا مانع الزكاة إذا منع أخذ مضاعف من ماله، وكذلك مواضع أخرى دل النص على النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالمال يعاقب فيها. وأما ما عدا ذلك ففيه محظوران: أولا تحريم مال المسلم كتحريم دمه، ثانيا فتح لباب الظلمة، لأنهم إذا فتح لهم ذلك يتوسعون ويتعللون بأنه أجرم كذا ويأخذون أموالهم، فلذلك لا يستحسن إلا في يعني مواطن أو في أسباب ضيقة مرة، وهي الأسباب التي حصل نظيرها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعدا ذلك لا يعاقب بالمال وإنما يعاقب بغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهنا المسألة الخامسة في بيان اختلاف أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة، يعني من سمع هذا الوعيد لا يتردد عن القول بوجوب صلاة الجماعة، ما هو يتخفف يقول له صلي في البيت إذا كنت تستأنس، لا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. شوف العبارة، الوجوب عند جل العلماء يطلق على فرض، وأما تفريق الحنفية بين الوجوب والفرض بأن هذا ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي، فهذا اصطلاح لهم ولا يتنافى مع هذا، لأنهم يطلقون ذلك أيضا يستعملونه في الفرض، مثل قولهم: كتاب الزكاة تجب الزكاة على من كذا من ملك كذا وكذا، كتاب الصوم الصوم واجب على كذا، يطلقونه. لكن أحيانا يفرقون بينهما، ومراد البخاري الوجوب هنا والفرض. قال ماذا؟ قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال حسن: إن منعت أمه عن العشاء في الجماعة شفقة علي لم يطيعها. هذا من عادة البخاري رحمه الله تعالى، أنه إذا كان مذهبه أي مذهب اختلاف محل اختلاف ننظر ما الذي يرجحه وما هو مذهبه، نرى في الأثار التي يريدها بعده. باب وجوب الجماعة: أولا هذا يعني على سبيل الجزم من دون تردد، قال باب وجوب الجماعة لأن أدلة الوجوب كثيرة صحيحة كثيرة. ثم قال: وقال الحسن حسن البصري: إن منعت أمه عن صلاة الجماعة في العشاء شفقة عليه. تقول هذا يعني فيه لصوص وفيه كذا قطع الطريق وما إلى ذلك، يقتلونك يضربونك يغصبون مالك، فشفقة عليك لا تحضر، إن كنت تطيعني لا تحضر، معنى ذلك أن مخالفة يكون عقوق. فيقول الحسن: لا يطيعها. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية خالق. الله سبحانه وتعالى قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا مع كون طاعة الأم واجبة لكن هذا أوجب منه، فدل على أن البخاري يرى فرضية صلاة الجماعة، وهذا هو الذي يرجحه وفيه يعني أقوال وأدلتها متمسكات هؤلاء وهؤلاء منها كذا ومنها كذا إلى آخره. وأخيرا في الصفحة 91 هنا في 95 95 لولا الأحاديث الدالة لولا الأحاديث الدالة هنا لولا الأحاديث الدالة على وجوب على جواز صلاة الرجل وحده كحديث صلاة الجماعة: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة المتقدم برقم كذا، وحديث صلاة الرجل أفضل من صلاة أحدكم وحده إلى آخره، لقلت كما قال الظاهرية: إنها من شروط صحة الصلاة. وخلاصة القول أن صلاة الجماعة فرض عين على من ليس له عذر من الرجال، وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضا عليهن. يعني الظاهرية قالوا بكون صلاة الجماعة شرطا من شروط صحة الصلاة،
وهذا الظاهر كثير من الأدلة يؤيد هذا، إلا أنه جاءنا ما يخفف عن هذا، وهو أن صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة، معناه الفضل صلاة جائزة، هذا واحد. واحد هي صلاة أحدكم مع الجماعة خير من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين، وصلاة مع إلى آخر ما قاله. فهذه النصوص تدل على أن صلاة المنفرد تصح، لكنه عاص وآثم بتركه الفرض عليه. أما كونه فرضا فهذا مما لا يعني يتتعتع أو لا يتأخر فيه. فصلاة الجماعة فرض عين على كل من وجبت عليه الصلاة من الرجال إلا أصحاب الأعداء، إلا بعذر شرعي، فهذا هو الحق. وأما كونها شرطا لصحة الصلاة فنحن نقول إن هذه أدلة تصرفها عن كونها شرطا للصلاة، وإلا فما قال الظاهرية بكثير من الأدلة التي استدل بها واضحة، لكن نقول الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها بما يجمع بينها هو الأولى من إلغاء بعضها، لأننا إذا قلنا بصحة بكون صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة فقد ألغينا هذه الأحاديث التي تدل على جواز صحة صلاة المنفرد مع كونه عاصيا. فالحاصل أن صلاة الجماعة فرض ولا ينبغي أن يتشكك في هذا أو يتأخر عنه، وإلى حد ما سمعتم أنه إذا كان يجد أنسا في بيته لا يذهب إلى المسجد، هذا سمعه يؤلم لي أو أمرض الأذن. المحافظة على الصلوات حيث نادى بهن، المحافظة على الصلوات حيث نادى بهن، أي في المواضع التي ينادى بهن، معناه في موضع يؤذن فيه وهو المسجد، يعني معناه المحافظة على الصلوات حيث نادى بهن، أي في المكان التي في الأمكنة التي ينادى بها بالصلاة في تلك الأمكنة، يعني يجب المحافظة على المسجد. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا سويد بن ناصر قال أخبرنا أنبأنا عبد الله المبارك عن المسعودي، المسعودي اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته من السابعة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. قال عن علي بن الأقمر، علي بن الأقمر بن عمرو هذا ثقة كوفي من الطبقة الرابعة، وهذا محل أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يتمر ثاني. وعن أبي الأحوص، أبو الأحوص هذا هو الكبير التابعي، اسمه عوف بن مالك ابن نضلة البشمي، كوفي ثقة من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 18 حديثا. وأبو الأحوص الصغير هو سلام بن سليم الطبقة السابعة غير هذا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول من سره أن يلقى الله، من سره أن يلقى الله وهو عز وجل غدا مسلما، أي مسلما معناه أراد بكمال الإسلام، ليس الإسلام الناقص، كمال الإسلام المتضمن بانقياد الباطن والظاهر لا مجرد الاستسلام الظاهر، وبمعنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. لذلك البخاري يقول في الصحيح باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة فهو على الاستسلام، وبالله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لم تؤمنوا قولوا أسلمنا، وإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. في آية أخرى قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس الناقص هذا في هذا المعنى الكامل، الإيمان الإيمان والإسلام في هذا واحد، ولذلك إيش المراد مسلما كامل الإسلام بحيث أنه لا نقص فيه. قال فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، أي فليؤديها مستوفية الشروط، لأن المحافظة تؤديه إلى هذا المعنى، والأركان والآداب حيث نادى بهن، أي في مكان الذي وأذن فيه لهن وهو المسجد وأراد به أداءهن مع الجماعة. فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمسلمين لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، سنن الهدى أي طرائق الهدى. قال والمراد قال لم يريد بالسنن السنن المتعارفة في عرف الفقهاء، التي هي قسيم الواجب وغير من أقسام الأحكام الخمسة، بل أراد ما يشمل جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الدين. وإنهن من سنن الهدى، أي الصلوات الخمس من جملة طرق الهدى التي أوجب الله تعالى سلوكها دون ما سواها من الطرائق. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فينبغي أداؤهن على الوجه المطلوب. والإضافة في سنن الهدى للبيان، أي سنن هي الهدى، سنن الهدى أي سنن هي الهدى. وإني لا أحسب وجهين، ولا أظن منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيتي. كل أحد في مسجده في بيتي مسجد خاص بي. فماذا؟ فلو صليتم في بيوتكم في المساجد التي أعددتمها في بيتكم يعني، وتركتم مساجدكم أي مساجد العامة، لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يصلي المكتوبات في المساجد بأصحاب جماعة، ولا يصليها في بيته إلا من عذر. ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وفي رواية أبي داود: لكفرتم. قال الخطابي رحمه الله: معناه أنه يؤدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة. وهذا دليل واضح في كون صلاة الجماعة فرض عين. شؤم الذنوب الإنسان مثلا في كثير من النصوص يأتي إطلاق الكفر على ما دون الخروج من الملة، لكنه خطير. العبارة بالكفر ما هو هين. معنى ذلك أن هذه الأشياء التي يعتقدها المرء أنها ربما من الصغائر أو كبائر وسط أو ما إلى ذلك، هذه الأشياء إذا تضاعفت ربما يؤدي شؤمها إلى أن ينسلخ من الدين نهائيا. فلذلك ما يدعو السيء إلا السيء. إذا عملت سيئة معصية تدعوك إلى الثاني، وهكذا والحسنة كذلك. كلما عملت حسنة أثرت في قلبك وفكرت في الثانية مثلها، وهكذا حتى تقطعك السيئة. فإذا قطعتك السيئة فهنا هو الخطأ. ولذلك رغب الشرع في التوبة مبادرة عن أي ذنب كان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفرح كله بالتوبة. فلا تستصغر الذنب، لأن الشرار هو الذي يؤثر أكبر من الجمرة. فإذا أنت كلما أذنبت لابد أن تكون، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أكبر حتى تخرج من الملة. ولذلك قال ابن مسعود: لكفرتم. في رواية: لضللتم. الكفر هذا يعني مع قوم يصلون في البيوت وهم يقول لا إله إلا الله، ما نقول من خرج من الإسلام، ولكن معنى ذلك إن هذا الشؤم يتعدى إلى أن يحملكم على أن تخرجوا من الملة نهائيا. وهذا هو يعني هو الذي دائما يشجع أو يرغب الشرع في لزوم التوبة والمبادرة إليها في صغير من الذنوب أو كبير من الذنوب. وبعض الناس مثلا يتهاون يقول هذه صغير معلش يعني، ولا تحتاج إلى كبير تأسف وإلى كبير توبة كذا. فهذا يعني من طرق الشيطان. لا ينبغي لشخص ولو أدنى هفوة هفاها، هفوة خطأ أخطأ فيها، ينبغي له أن يرجع حتى تعود إليه قواه الإيمانية، وإلا ضعف الإيمان كلما حصل ذنب ضعف 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 حتى ينعجل. وهذا فلا ينبغي. وما من عبد يتوضأ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء بإتيان بواجبات مستحبات ثم يمشي إلى صلاة ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، رواية مسلم، ومعناه يقصد ذلك إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة خطوة، المرة خطوة ما بين القدمين، بكل خطوة خطوة حسنة، أو يرفع له بها درجة أو يكفر بها عن خطيئة. هكذا عند مصنفي هنا وفي الكبرى بأو في الموضعين، وفي بعض النسخ مكتبة بالواو في قوله ويرفع، وفي مسند أحمد وصحيح مسلم بالواو في موضعين، والظاهر أنه في رواية مصنف بمعنى الواو. إذن إيش؟ يرفع لك حسنة، يرفع لك بها درجة، يكفر بها خطيئة. الأولى لكي تكفر السيئات، والثانية لرفع الدرجة من بيتك حتى تصل المسجد. هذا هو فضل صلاة الجماعة. قبل أن تصليه أحرزت فضلا عظيما، وهو أن الله يرفع لك درجة بقدمين، وبالقدم الثاني يحط عنك الخطايا التي أثرت في قلبك التي تحملتها أو زارك التي أثقلتك. فهذا فضل عظيم يدل يحث على نزوم صلاة الجماعة في المساجد. ولقد رأيتنا معاشر الصحابة رضي الله عنهم نقارب بين الخطى لما سمعوا هذا الفضلة. إذا خرجوا من البيت يمشون قليل قليل، إذا تتحدث تكون إيه؟ 10 خطوات تكون 20. لماذا؟ لهذا الاستكثار هذا. نقارب بين الخطى بين الخطى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم نفاقه. يعني معناه نحن نعتبر أي شخص أردنا أن نعرف نفاقه نلاحظه في حضوره المسجد، فإذا رأيناه لازم المسجد عرفنا أنه إيه. وهذا هو إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري وحديث في ضعف، لكن الآية بمعناه هو إيه؟ إذا رأيتم إذا الرجل يعتاد المساجد فشهدوا بالإيمان، هذا سند ضعيف ولكن معناه في الآية موجود، وهو أن من لازم المسجد مؤمن. وإذا رأيناه يتحايل في البعد عن المسجد عرفنا أن في شيئا من النفاق. نستدل لذلك العصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي لا يعرف من هو منافق، لكنه أحيانا نتطلع عن أو نراقب الشخص حتى نتأكد أنه ليس في خير. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. مريض مريض يقول لولديه أو لجيرانه مثلا احملوني إلى المسجد، واحد يدخلونه واحد يدخلونه ويحملونه ويهادى ثم يحضر مسجدي صلاة الجماعة. هذا حقيقة الإيمان يحمله على ذلك. فكنا هكذا بهذا الشكل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما المنافقون فإنهم يتحايلون عن البعد بالبعد عن المسجد. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم. ومن فوائده ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو وجوب المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، ومنها أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجماعة في المساجد إلا لعذر، لأنها من سنن الهدى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها حق القيام وحث عليها أمته إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال حدثنا مروان ومعاوية. مروان معاوية هذا من الطبقة الثامنة، كان ثقة حافظا يدلس أسماء الشيوخ. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم. عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري صدوق من الطبقة السادسة، وهذا أول أحد ذكره وله 3 أحاديث في هذا الكتاب. قال عن عمي يزيد بن الأصم. يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية من الطبقة الثالثة، وهذا ابن أختي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها من الطبقة يزيد بن الأصم هذا من الطبقة الثانية تقريبا، ماذا جعله ثالثة الطبقة الثالثة ها الثالثة سادسة لا 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 أصليه أصليه الطبقة الثالثة نسخة الثالثة. وليش تقول أنت من أين؟ لا 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 أنت ما وجدت محله. إيش يقول؟ مقبول لا 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 يزيد من الأصل الله يهديك ها؟ عبيد الله بن عبد الله من الأصل ماذا؟ أنا قلت في الله هنا في الله صدوق صدوق علقنا عليه في التقريب يقول صدوق مقبول وليس مقبولا هذا. قوله مقبول ليس مقبول وإنما هو صدوق أيوة ذلك من الثالثة صدوق لأنه روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان وأخرج له مسلم ولم يجرح أحد فلذلك نقول صدوق ولذلك كتب إليه صدوق بدل مقبول. عن قال عن عمي زيان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمى رجل أعمى هو ابن أم مكتوم الصحابي المعروف جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره. قال فقال إنه الضمير الشعر ليس لقائد يقودني إلى الصلاة، يعني قائد. وفي رواية قال قائد يلائمني لا يلائمني أولي قائد لا يلائمني يعني معاند يعني. فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته أي يسهل عليه في التأخر عن الصلاة جماعة في المسجد فأذن له. فلما ولى أي ذهب دعاه مرة ثانية قال له أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب أي لا أجد لك رخصة أي لا أجد لك رخصة. وهذا هو الذي استدل عليه من قال فرضية صلاة الجماعة، لكنه هنا لا بد من تأويله. لماذا؟ لأن هذا أعمى خاصة إذا لم يجد ملائما. فنقول إن المراد أحد أمرين، إما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الأعمى لا يشق عليه ذهاب إلى المسجد، لأن بعض العميان أقوى من البصير ويعرفون المداخل والمخارج، الطرق كلها عنده محفوظة، وهو عاش هنا في المدينة في نفس المسجد، فكونه لا يشق عليه واضح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال له أجب أنت لا تعذر. هذه واحدة، وعلى هذا فهو على حقيقته. والثاني معناه أنت تريد أن نسقط عنك فرض الجماعة وتحصل على ثواب، لأن من تخلف بعذر إيش له الثواب، أليس كذلك؟ إذا حرم الإنسان عن أي عمل أخروي بسبب عذر من الأعذار يسقط عنه طلبه، وعن لولا ذلك يعني يؤجر بذلك. فكأنه يقول له أنت تسمع النداء على أسماء هي على الصلاة، إذا سمعت هي على الصلاة وتريد ثواب في البيت ماشي، صلي في البيت ولا ثواب. عجيب هنا، إذا أردت المثوبة لا بد تحضر في المسجد. هذا أيضا وجه لا يبعد عن نحمل الحديث عليه. والحاصل أن كونه في الحديث يفهم منه التشديد في حضور صلاة الجماعة واضح. والحديث أخرجه مسلم. قال ماذا؟ ومن فوائده ما بوه المصنف رحمه الله وهو وجوب المحافظة على الصلاة في المساجد، ومن أن العمى ليس عذرا يسقط الجماعة وإن لم يجد قائدا، والظاهر أن هذا فيما إذا كان يعرف طريق المسجد ولا يخاف عليه من الهلاك، وهذا هو الذي يقال. ومن أن من سمع النداء لا يجوز له أن يتخلف إلا بعذر، ومن وجوب إجابة المؤذن بفعل كما يجوب القول، في حديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مؤذن، هذا بالقول وهذا بالفعل. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه ليس الإجابة هيا على الصلاة هيا على الفلاح، إنما المراد الإجابة بالفعل. إذن من سمع النداء وتوجه عليه أمران، الإجابة بالقول والإجابة بالفعل، وكلاهما مطلوب وكلاهما واجب على القول الراجح. ومذهب الحنفية في المسألة يعني أسعد المذهب، أسعد المذاهب، لأنهم يقولون بوجوب إجابة المؤذن. هذا طيب، هذا في أقوال عندهم، لكن يقول وإذا سمع المسنون من الأذان وجب عليه الإجابة، يعني معناه المسنون الأذان ما في تطريب ولا أغنية ولا كذا وجب على الإجابة، وأما إذا كان المؤذن متورب فإن ذلك ما يجب عليه، إن شاء أجابه إن شاء يتركه. فهذا مذهبهم. وهنا المذاهب الأخرى كلها تقول مستحب، إجابة المؤذن مستحب، في أقوال لكنها السائد عندهم أنها مستحب، لكن نقول القول النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا يعني حرض عليه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب المؤذن فعلا، فإذا استفاد من هذا وجوب إجابة المؤذن سواء كان إجابة قولية أو إجابة فعلية كما في هذا الحديث. وبالسند متفق على أخبرنا هارون زيد بن أبي الزرقاء، هذا موصلي نزل الرملة من العاشرة، وهذا أول ما لذكر ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. قال حدثنا أبي، أبوه اسمه زيد بن أبي الزرقاء، نزيل الرملة أيضا في قطب من التاسعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط مثل ولدي. قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري، هنا الثوري، قال حوى أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق، هذا الجزري أبو عبد الرحمن الأذرمي من الطبقة العاشرة ثقة، قال حدثنا قاسم بن يزيد، قاسم بن يزيد الجرمي أبو يزيد هذا من الطبقة التاسعة، وقال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس، عبد الرحمن بن عابس هذا النخعي الكوفي من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا تابعي من الطبقة الثانية، قال عن ابن أم مكتوم عبد الله واسمه عمرو بن زائدة أو ابن قيس بن زائدة، ويقال زياد القرشي العامل الأعمى الصحابي المشهور رضي الله عنه، قال أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام، يعني معناه يعني وأخشى من الأذى، فهل رخصوا لي في التأخر عن الجماعة والسباع
يعني قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم أسمع ذلك. قال فحي هلن فحي هلن أقبل ما في عذر ما تعذر في هذا فحي هلن ولا يرخص له أي لا مسهل له نبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الجمال بسبب ما ذكره من كون مدينة كثيرة الهوام والسباع حيث علم صلى الله عليه وسلم أنه لا يلحق منها ضرر فلم يجعلها من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة وفيه أن مجرد العمى ليس عذرا في التخلف عن الجماعة إلا إذا شق عليه وتحقق الضرر كأن يكون هناك سيل أو بئر يخاف عليه التردي فيه أو نحو ذلك. بماذا عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعمى لا يعني لا يتضرر بهذا؟ بدليل حديث عتبان بن مالك. عتبان بن مالك قال يا رسول الله إنه يكون بيني وبين قومي إنه حصل لي كنت إمام قومي فحصل لي عمى أو ضعف البصر فقال له تأتيني في البيت وصلي أتخذ المصلى يعني إذا كان السيل أصلي في البيت وأترك الجماعة. قال لأن السيل يحجز بين معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم أن ذاك يتضرر بالسيل فجاءه فوافقه وقال له إذا كان مطر صلي في بيتك إذا كان السيل صلي في بيتك. وأما هذا قال له لا معناه أنه يعلم أنه قوي ولا يناله ضرر من هذه الذي ذكرها وإنما هي مجرد توهمها فلا تكون مسقطة لصلاة الجماعة. إذن من هنا يتفق الدليلان على المسألة. قال والحديث هذا يا مشايخ صحيح. قال رحمه الله تعالى هذا هو صوته الذي يعني بواسطة المكبر هذا هو صوته نفسه يجب عليك يجب عليك أنت حنفي. قال رحمه الله تعالى العذر في ترك الجماعة يجب عليك لا تسهل. المشكلة أن الطلاب إذا كان يؤذن مؤذن هذا مع هذا حتى ينتهي المؤذن وإذا انتهى سكت لأن الشيطان نبي المرصاد لا يريد أن تتناهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يسمع المؤذن مثل ما يقول ثم صلى علي ثم سألني الوسيلة فوجبت له الشفاعة وجبت له الجنة هذا فضل عظيم. الشيطان ما يريد أن تناله يقول لك تحدث مع هذا حتى ينتهي المؤذن فإذا انتهى المؤذن خليك اسكت خلاص. أي هذا ينبغي التنبه لهذه الدقيقة دقيقة الشيطان كيف مداخله على طلاب العلم. فجربوا هذا بكرة غدا إن شاء الله إذا جاء المؤذن الأذان كيف تسمعون من الطلاب ماذا يفعلون؟ يجيبون المؤذن ولا يتركونه هذا هو. فينبغي لك ألا تترك إجابة المؤذن مدى حياتك حضور إيه هذا فرض لا تسأل عنه. لا يعني إذا كان هناك السماع معتاد وكان في المدينة لا تستبعد أروح وكان لك أنا في البادية وسمعت الأذان من بعيد أجبه إجابة أني هذا ما في مانع. أما حضور الجماعة فإن كان يعني يشك عليك فتعذر إذا كان منفصل العادي هو الذي يوجب كما قال أهل العلم مثلا صوت عالي ناس إنسان صوته عالي وأذن في مكان عالي وفما يسمع فما كان داخل صوته يجب عليهم. أما من حيث من الناحية الثانية مثلا بواسطة المبلغ الكبير وراح كم فراشخ مثل هذه كما سبق لك إن أنس رضي الله عنه كان في قصره بالبصرة على مقدار فرسخين وقلنا الفرسخ كم؟ ها؟ لا كيلو متر كم؟ الفرسخ واحد تقريبا يعني الميل يكون كيلو ونص ولا يعني 10 كيلو 10 كيلو هذا معنى ذلك إن أنس كان أحيانا يذهب إلى الجامع ويجمع هناك وأحيانا يتركه ويصلي في قصره مع عشيرته مع أولاده وكذا. فهذا دليله على أنه إذا كان بعيد فإن شاء إن تطوع إن طوعت نفسه ورغب في الجماعة يذهب وإلا فالوجوب لا عليه إلا إذا كان قريبا. قال رحمه أما في المدينة كما سبق لك وإن كان في جامعة اذهب إلى حيث شاء الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا العذر بترك الجماعة، هذا باب في أهل الردة التي على ترك الصلاة جماعة في المسجد بسبب عذر يمنع من الحضور. والأعذار التي ثبت في الأحاديث أنها تسقط فرض الجماعة 10 أشياء، وإن شاء الله سنذكرها كما تتبع ابن حبان رحمه الله، وسيأتي عدها في المسألة 5 من الحديث إن شاء الله تعالى. وهذه المسائل أنا كنت ناوي أن أنظمها وفاتتني، وإن شاء الله سنحاول ندخلها في الفوائد إن شاء الله. فعشرة أشياء حسب تتبع الأحاديث، ابن حبان تتبعها في صحيحه فقال 10 أشياء تسقط فرض الجماعة وذكرها، وسيأتي أنا نقلتها هنا وينبغي نظمها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى للسند المتضح حدثنا أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عبد الله بن أرقم، عبد الله بن أرقم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن أرقم وصحابه الترمذي وغير واحد وبعض السكن توفي في خلافة عثمان، فلا ذكره لي في التاريخ البخاري في التاريخ الصغير، وقال حفظه أما ما وقع في كتابه في كلام الحبان وعبد الله عبد الله بن أرقم توفي في مكة إلى آخره. قال أسلم عام الفتح ومصيبة الفتح، قال كان يؤم أصحابه، كان يؤم أصحابه، كان إمام قومه أصحابه أن يسلم إماما، وفي رواية أبي داود أنه خرج حجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤم إمام كان، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته لقضاء الحاجة ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، إذا تضايق يعني فليبدأ به قبل الصلاة. وأما هذا من جملة ما يسقط الجماعة الغائط، وكذلك البول، وكذلك هذه الأشياء كلها من جملة مسقطات صلاة الجماعة. الحديث الصحيح ومن فائده ما ترجم المصنف رحمه الله أن البول والغائط عذر تسقط بصلاة الجماعة، ومن أنه لا يجوز لأحد أن يصلي وفي حاجة إلى البول والغائط، ومن أنه طلب المصلي الإقبال على صلاة والبعد عن كل ما يشغل قلبه عنه فلا يدخل فيها وهو يجد شيئا يمنعه من الخشوع. ومن أيوة هنا المسألة 5 أنه اختلف خلف الحفاظ في سند هذا الحديث، فمن من أدخل المسألة 5 هذه أين الرابعة؟ أين هو؟ وينقلنا هناك من الحديث الثاني، أيوة صح صح ما هو هنا من الحديث الثاني، الحديث الثاني هو الذي ذكرنا فيه قول ابن حبان. طيب قال رحمه الله تعالى في السنة المتضيق على أخبرنا محمد بن نصر الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزوري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، يعني معناه أنه مما يسقط صلاة الجماعة. وهنا يقول فابدأ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، الصلاة هنا الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف ما هي، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، ويترجع حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل الصلاة قبل أن تصل المغرب، والحديث فسر بعض بعضها. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا أمر في صلاة المغرب مع كون وقته الضيقة والإمام ما يطول القراءة وأسقطها، النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالعشاء، أمر بالعشاء وأمره أن يفرغ من حاجته، ما هو لقمة لقمتين، بل حتى يجد يدفع جوعه، وهذا ربما يكون يستغرق وقت الصلاة. فإذا أبيح ترك صلاة المغرب مع ضيق وقتها فلا أن يكون في غير ذلك من الأوقات الواسعة من باب أولى بداء البداءة بالعشاء، فدل على أن هذا مسقطات من مسقطات صلاة الجماعة. قال وهنا والحديث هذا متفق عليه. ومسألة 5 التي وعدناها المسألة 5 ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى الأعذار التي تسقط فرض الجماعة، فقال وأما العذر الذي يكون متخلف عن إتيان الجماعات بمعذورا
فقد تتبعت في السنن كلها فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء. وهذا خلاصة ما قاله رحمه الله تعالى. الأول المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات، لحديث أنس رضي الله عنه في كونه صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد أي يرجع، فأشار إليهم أن يمكثوا ألقى السجفة ولم يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني حضور الطعام لحديث الباب. الثالث النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى في نومهم عن صلاة الصبح، يعني نسيت وبعد أن انتهى الصلاة في المسجد انتبهت فقالوا لك انتهت الصلاة، لا تأثموا يعني سقط عنك فرض ليه فرض الجماعة. الرابع السمن المفرط الذي يمنع المرأة من حضور الجماعة، لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو آتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك، فصنع له الرجل طعاما ودعاه إلى بيتي فبسط له طرف حصير اللون فصلى عليه ركعتين. هذا أيضا من العذر. الخامس وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه يعني البول والغائب، لحديث عبد الله من الأرقام المذكور في الباب، والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يشغله عن الصلاة لا ما لا يتأذى به، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين، يعني معناه المدافعات تدل على شدة حضور البول والغائب بحيث إنه يلزمه أن يدفعه بقوة حتى تنتهي الصلاة، إذا وصل إلى هذا الحد سقط عنه فرض الجماعة يسلم ويروح إلى الحمام. أما مثلا شعوره بحضور بول وغائط هذا ليس عذرا، لأنه لو يشوش عليه ولو يكدر صفو إقباله على ربي فهذا ما في شيء. قال السابع السادس خوف الإنسان على نفسه ومعرفة الطريق إلى المسجد لحديث عتبان بن مالك إذا خاف مثلا رص كذا. السابع وجود البرد الشديد المؤلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد فصلوا في رحاله وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحاله. الثامن وجود المطر المؤذي لحديث ابن عمر أيضا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. التاسع وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى منادي أن صلوا في رحالكم إذا كان أذى. العاشر أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها لحديث من أكل من هذه الشجرة خبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها. انتهى ما ذكره محبان صحيح من هذه الأعذار من أعذار سقوط فرض الجماعة حسب ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة بالاختصار. تعالوا بعيد. قال رحمه الله تعالى بسند المنتظر أخبرنا محمد بن مثنى موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح. أبو المليح اسمه قيل اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد من أسامة بن عمير. قال عن أبيه أبوه أسامة بن عمير أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم أي للمطر المذكور. والحديث هذا صحيح. وأظن الوقت منتهي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على فشلك ما تقول بيننا من معاصيكم وطاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهوينا إلى مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعله وارث الليلة اجعل وارث من اجاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر هذا لمن ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا غايه رغبتنا وسلطانا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.